أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآن بالنسبة لتطبيق ما تقدم، يقول: واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبي، واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه أو في ثمنه أو يكون التصرف فيهما، في كل من الثمن والمثمن أو في المبيع والثمن، ما شئت فعبر، فيهما التصرف في كل من المبيع والثمن أو من المثمن والثمن. ثم إما أن يخرج عن الملك أو يمنع من الرد كالاستيلاد، هذا التصرف يمنع من الرد كالاستيلاد، أو يكون هذا التصرف أو يرد على المنفعة خاصة كالإجارة. تفصيل ذلك قد تقدم يا إخواننا. أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض، طبعا هلا التفصيل يأتي إن شاء الله. أو الحكمية، زيادة حكمية كقصارة الثوب، أو المشوبة كصبغه، المشوبة حطوا نقطتين على عندكم، كصبغه، أو النقصان بعيب ونحوه، أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي، سيأتي تفصيل ذلك يا أخوان، أو لا بالأجود أو الأردأ أو بغيرها بغير العين، أو بهما يعني بمثله وغيره، بالمثل والغير، على وجه الاضمحلال كالزيت يعمل صابونا، او لا يوجب شيئا من ذلك، اكتبوا كركوب الدابة او لبس الثوب مثلا، كركوب الدابة أو لبس الثوب مثلا. ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده، يعني أو بعد الحكم ببطلان الخيار. عندكم تحت بالهامش المراد من بطلان الخيار هو بطلانه الموجب لأخذ العين، يعني لأخذ البائع العين، وذلك عند الحكم بالعوض، يعني عوض العين. فإذا المراد من بطلان الخيار هو بطلانه الموجب لأخذ العين، يعني لأخذ العين، يعني لأخذ البائع العين فقط. وإلا ضيفوا العبارة عندكم بالهامش الأخير، لأخذ البائع العين فقط، بعد العين فقط، وإلا فالخيار الموجب لأخذ المثل أو القيمة ثابت. على كل حال، ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده أو لا يزول، والمغبون إما البائع أو المشتري أو هما، مثاله هما، كيف مثال هما؟ يعني البائع والمشتري، كلاهما مغبونان بأن يبيع شيئين في عقد واحد بثمنين، بأن يبيع شيئين في عقد واحد بثمنين، يكون البائع مغبونا في أحدهما والمشتري في الآخر. فإذا بأن يبيع شيئين في عقد واحد بثمنين، يكون البائع مغبونا في أحدهما والمشتري في الآخر. فهذه جملة أقسام المسألة، ومضروبها يزيد عن 200 مسألة، وهي مما تعم بها البلوى، وحكمها غير مستوفى في كلامهم. يا أخوان، أضيفوا الآن كلام سلطان العلماء رحمه الله. قال سلطان العلماء نقطتين تفصيله أن يقال: إن التصرف إما أن يكون في المبيع أو في الثمن أو فيهما، وعلى التقادير الثلاثة: إما أن يخرج من الملك، وعلى التقادير الثلاثة إما أن يخرج من الملك بعقد لازم مثل البيع، بعقد لازم أو جائز، أو يمنع من الرد مانع، أو يمنع من الرد مانع. وعلى التقادير التسعة: إما أن يزول المانع، وعلى التقادير التسعة: إما أن يزول المانع قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده أو لا يزول. فهذه 27، فهذه 27. وأيضا: إما أن يتصرف في المنفعة، وأيضا إما أن يتصرف في المنفعة باللازم كالإجارة أو بغير لازم كالسكنة المطلقة، كالسكنة المطلقة أو بما يوجب. طبعا هذه بيأتي إن شاء الله بحث السكنة في آخر الوقت إن شاء الله. أو بما يوجب، وأنا كنت قد أشرت إليه في مورد سابق، أو بما يوجب تغير العين بالزيادة العينية أو الحكمية أو المشوبة أو بالنقصان بعيب، أو بالنقصان بعيب كقطع عضو الحيوان أو بنحو العيب كترك علف الحيوان السمين، أو بنحو العيب كترك علف الحيوان السمين حتى صار مهزولا. وعلى التقديرين الأخيرين إما أن يكون النقص، وعلى التقديرين الأخيرين إما أن يكون النقص بفعله أو بفعل غيره أو بكون التصرف بامتزاجها، يعني بامتزاج العين، او بكون التصرف بامتزاجها بمثل مساو، بمثل مساو يوجب الشركة، او اجود، او اردأ، او بغير المثل، او بغير المثل مع امكان التمييز، او مع عدمه، يعني عدم امكان التمييز، او مع عدمه، او بالمثل وغيره، او بالمثل وغيره على وجه الاضمحلال، على وجه الاضمحلال، او لا يوجب شيئا من ذلك، او لا يوجب شيئا من ذلك، فهذه ايضا 16 مضروبها في الثلاثة الأول، مضروبها في الثلاثة الأول، حرك الأول، 48 تضاف، تضاف إلى 27 تبلغ 75 وعلى جميع التقادير المذكورة، وعلى جميع التقادير المذكورة المقبول إما البائع أو المشتري أو هما، فيرتقي إلى 225، فيرتقي إلى 225. هذا تمام كلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى. نحتاج إلى ذكر أمور عديدة ترتبط بالمقام فيما يتعلق بالشراكة في العين على وجه الإشاعة، الزيادة بالصفة، الزيادة العينية، والشراكة بنسبة المال إلى آخره. هناك العديد من الصور، وبذلك إن شاء الله يتضح ما ذكره الشارح رحمه الله. أولا، الشراكة في العين على وجه الإشاعة، الشراكة في العين على وجه الإشاعة بنسبة المالية أو القيمة، بنسبة ماذا؟ المالية أو القيمة، يعني يأخذ الحق بحسب المالية، أي من العين بنسبة مالية ماله لا بحسب مقداره. فإذا ما عندنا الكم والمقدار، الكلام في المالية، بنسبة مالية ماله لا بحسب مقداره. هذا الكلام كله في الشراكة في العين على وجه الإشاعة بنسبة المالية أو القيمة. كما الآن بالأمثلة، كما لو مزج منا من الحنطة الجيدة قيمته 10 دنانير بمن من الحنطة الرديئة قيمته 5 دنانير، كان للأول، من هو الأول؟ صاحب الحنطة الجيدة التي قيمتها 10 دنانير، كان للأول ثلثاء المجموع، وللثاني ماذا؟ ثلثه، ويعبر عنه بالشركة الظاهرية الحكمية، وعلى ذلك تكون القسمة بينهما إن أراداها. واضح؟ هذه الصورة الأولى، هذا ألف. باء، الزيادة بالصفة المحضة، ويقال لها الأثر المحض، كتعليم السمعة في العبد وطحن الحنطة وصياغة الفضة وغسل الثوب، هذه زيادة بالصفة المحضة فقط. واضح؟ زيادة بالصفة الصرفة. جيم، الزيادة العينية المحضة، كغرس الأشجار والبناء في الأرض. دال، الزيادة بالصفة المشوبة بالعينية، يعني الاشتراك في المالية بالنسبة، في الزيادة بالصفة المشوبة بالعينية الاشتراك يكون في المالية بالنسبة. عرفتوا كيف بالنسبة؟ شو اللي تقدم أول شيء بالألف؟ الشراكة في العين على وجه الإشاعة. نسبة الخمس دنانير، نسبة الخمس لمجموع الخمستاعش قديش بيطلع؟ الثلث، أعطيناها الثلث وهذا أعطيناه شو؟ ثلثين. دال، الزيادة بالصفة المشوبة بالعينية، الاشتراك في المالية بالنسبة هنا، ويعبر عنها بالأثر المشوب بالعينية، المشوب يعني الممزوج، ويعبر عنها بالأثر المشوب بالعينية كصبغ الثوب وصبغ الباب. فلو كان التفاوت بين قيمته، قيمة الثوب أو قيمة الباب، مصبوغا وقيمته غير مصبوغ بنسبة السدس مثلا، كان اشتراكه مع المالك في ماليته بهذه النسبة. واضح؟ خلي مثلا كيف تشتري انت باب خشب على خشب وعلى ما هو عليه، ترد حقه 1000 ليرة سوري، فاذا كان مدهون قديش مثلا؟ 1200 ليرة سوري. الكلام بهذه النسبة الزائدة. فلو كان التفاوت بين قيمته مصبوغا، فنحن بنشوف النسبة ما بين قيمته قبل الصبغ وقيمته بعد الصبغ، يقول كان التفاوت بين قيمته مصبوغا وقيمته غير مصبوغ بنسبة السدس مثلا، كان اشتراكه مع المالك في ماليته بهذه النسبة بنسبة السدس. ها، الشراكة بنسبة المال، تفتوا بتلاقوا بالجواهر وغيره بيقول بالنسبة المالية، بالنسبة المالية أو بنسبة المالية، وعبارة أخرى بنسبة المال، فرق بينهما. واضح؟ نسبة المالية يعني القيمة. نسبة المال العين، أضفت ذلك، وضحت ذلك. الشراكة بنسبة المال أو بمقدار العين، بعد زدتكم، أو الكمية، لا الشراكة في العين بنسبة القيمة أو المالية. واضح؟ إيه؟ أحسن. كالامتزاج بالجنس والوصف امتزاجا تاما بين مائعين من جنس واحد على نحو يرتفع الامتياز بينهما، خلاص ما في مشكلة، ويعبر عنه بالشركة الواقعية الحقيقية، بحيث عد المزيج موجودا واحدا لا خليطا من موجودات متعددة، وكانا متماثلين متساويين، ليس أحدهما أجود من الآخر ولا أردأ، كالزيت بالزيت والماء بالماء والخل بالخل ونحوها في الحكم، مما تكون الشركة فيها ظاهرية كامتزاج وخلط الجامدات الناعمة من جنس واحد ووصف واحد بعضها ببعض، كدقيق الحنطة بدقيق الحنطة، فيما إذا كان الخلط بالمثل والمساوي. واضح؟ فتكون الشراكة حينئذ بنسبة ماذا؟ بنسبة المال، بمقدار العين أو الكمية. ومن هنا لو طالب أحدهما بعد تحقق الشركة، طالب بماذا؟ بمقدار العين، بإفراز حصة منه، بإفراز حصته منه وتسليمها إليه، يجب على الشريك الآخر القبول كما هو الحال في سائر الأموال المشتركة، وهذا ما يسمى بقسمة إفراز. وقد تقدم توضيح، تقدم توضيح قسمة الإفراز يا إخوان. ها إيه؟ يمكن في بحث الربا، في بحث الربا أظن، نعم لا مطمئن، في بحث الربا تقدم قسمة الإفراز وقسمة التعديل، فليراجع من هناك. واضح يا إخوان؟ فهذا قديش إله؟ إله النص، إله الربع بيخرج من العين. هون في شيء أي إشكال؟ طيب، واو. الشراكة في العين بنسبة المالية، هو بده ينضبط ومشان نطبق غدا إن شاء الله. الشراكة في العين بنسبة المالية كالامتزاج هون الشراكة في العين بنسبة ماذا؟ المالية. كالامتزاج والخلط بالجنس امتزاجا تاما واختلاطا كاملا بين مائعين من جنس واحد، لكن شوف طرح عن الصورة السابقة، وكانا مختلفين بالأجودية والأردعية، كالزيت الجيد بالرديء يعني بالزيت الرديء، والماء العذب المعقم بماء عذب غير معقم. لكن ديروا بالكم، الماء العذب لو مزج بالمر او بالماء المالح فهما جنسان وليسا جنسا واحدا، فهما جنسان كما ذكر بعض الاعلام. من جملة الامثلة ايضا مزج الخل الجيد بالرديء ونحوها المختلف جنسا، كزيت الزيتون بزيت الذرة. ماذا هو اتحاد جنس؟ ليس بجنسين متحدين. ونحوها خلط الجامدات الناعمة من جنس واحد بعضها ببعض، كدقيق الحنطة الجيد بدقيق الحنطة الرديء. الآن في هذه الصورة تكون الشراكة ماذا في العين بنسبة المالية. فإذا كل ما تقدم إنه الامتزاج والخلط بالجنس امتزاجا تاما واختلاطا كاملا بين مائعين من جنس واحد وكانا مختلفين، وأيضا ماذا؟ الخل الجيد بالرديء ونحوها المختلف جنسا كزيت الزيتون بزيت الذرة. هذه الأمثلة بتمامها تأخذ حكم ماذا؟ الشراكة في العين بنسبة المالية. واضح يا أخوان؟ زين، الشراكة في العين بنسبة المالية كمان، كالامتزاج بالجنس، وكانا مختلفين وصفا بالأرداف، وعد الموجود خليطا من موجودات متعددة، أي لا يعد الموجود شيئا واحدا، كخلط اللوز باللوز والجوز. ليش الآن؟ هذا امتزاج بالجنس وكانا مختلفين وصفا بالأرداء، وعد الموجود خليطا من موجودات متعددة، أي لا يعد الموجود شيئا واحدا، كخلط اللوز باللوز والجوز بالجوز وحب الحنطة بحب الحنطة. ولو كانا مختلفين وصفا بالأجود فالحكم كذلك. شو أيضا الحكم؟ الشراكة في العين بنسبة المالية بنحو أحد الاحتمالات التي ذكرها الشارح رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، لو نفترض كان المزج ما في إنه كانا مختلفين وصفا بالأرض أو كانا مختلفين وصفا بالأجود، لا، ولو كانا بنحو المثل والمساوي فالشراكة حينئذ ماذا تكون؟ تكون بنسبة المال وبمقدار العين لا بنسبة القيمة والمالية. ح: المزج والخلط بغير الجنس، وكان مما يعد معه تالفا ومستهلكا عرفا، كما إذا مزج العطر أو مزج ماء الورد بالزيت أو الماء، فيضمن حينئذ البدل من المثل أو القيمة. هون في عندنا شركة؟ لا، فلا يحكم في مثله بالشركة، وإن أوجب مزية المالية في الخليط الآخر في بعض الأحيان، وهذا يكون ماذا؟ من صور زيادة مالية العين بفعل الغابين. إلى هنا واضح؟ طاء: الشراكة في العين كذلك بنسبة المالية كالامتزاج بغير الجنس، وعد الموجود طبيعة ثالثة. الموجود شو يعد؟ طبيعة ثالثة، يعني لا تبقى لكل منهما، لكل من المزيجين لا تبقى لكل منهما صورته النوعية، بل تحصل هنا صورة نوعية أخرى. واضح؟ كيف تمزج انت الدبس بالطحينة بيطلع طبيعة ثالثة. واضح يا اخوان؟ وهكذا من هالامثلة. على كل حال في مثل هون، مثلين: كخلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير، او الارز يعني بدقيق الارز، فالمجموع مشترك بينهما بنسبة المالية، وكخلط الخل بالعسل بيطلع عنا طبيعتين في اسمها السكنجبين، وحصول السكنجبين من اختلاط الخل بالعسل تزول الصورة النوعية فيهما بنظر العرف وإن كانت بالدقة العقلية باقية. ونحو أيضا خلط دهن اللوز بدهن الجوز وعليه، ففي مثال الخل والعسل يكون كل من مالك الخل ومالك العسل شريكا في العين بحسب المالية والقيمة لا بحسب مقدار الممزوجين. افترض هذا كيلو عسل عنده وهذا كيلو خل، خلطوهم، شو صار عندنا المقدار؟ كيليين. بس هي طبيعة فيه في اسمها سكنجبين. واضح؟ ما منقول والله انت بيطلع لك كيلو انت كيلو. لا، واضح، كيلو عسل الأغلى بكثير من كيلو خل. واضح يا اخوان؟ وعليه ففي مثال الخل والعسل يكون كل من مالك الخل ومالك العسل شريكا في العين بحسب المالية والقيمة لا بحسب مقدار الممزوجين، فيقوم العسل ويقوم الخل وينسب أحدهما إلى الآخر، فيكون كل منهما مالكا للماهية المركبة الحاصلة من الخليطين، هي سكن جبين، الحاصلة من الخليطين بحساب المالية لا بحساب مقدار العوضين، وإلا لو كان بحساب مقدار العوضين فلازم ذلك أن يكون السكنجبين الحاصل من العسل والخل ماذا؟ اللذين كل منهما كيلو واحد مثلا، خلي كيلو عسل وكيلو سكن وكيلو خل، اللذين كل منهما كيلو واحد مثلا شركة بين الشريكين على نسق واحد، أي لكل منهما كيلو واحد، مع أن قيمة العسل أزيد من قيمة الخل، واضح؟ ويختلف ذلك زيادة ونقيصة باختلاف الموارد، أي باختلاف مالية الممزوجين. وكيف كان؟ فتحصل الشركة هنا في العين صحيح، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار نسبة المالية في الممزوجين لا قدر المال. واضح؟ يا اختار صاحب الجواهر رحمه الله الشركة في الثمن. شو يعني هذه مثلا الشارح لم يتعرض لها، صاحب الجواهر قال الشركة في الثمن، شو يعني الشركة في الثمن؟ يعني هذا الممزوجين من بيعهم، واضح، ومنوزع الثمن عليهما كما سيأتي. اختار صاحب الجواهر رحمه الله الشركة في الثمن لو كان الامتزاج بالأجود وكان المزج بالجنس، فقال رحمه الله إنه لا فرق بينه وبين المزج بالأردأ، لكن على معنى الشركة في الثمن لا العين، والشركة في الثمن، هذا التوضيح من السيد الخوري رحمه الله في مصباح الفقهاء، والشركة في الثمن عبارة عن بيع العين الممتزجة والاشتراك في الثمن. واضح؟ كاف. الفرق بين الشركة في العين والشركة في المالية، هذا ما ذكره السيد الخوي رحمه الله في مصباح الفقهاء على شرح المكاسب المجلد السادس صفحة 376. الفرق بين الشركة في العين والشركة في المالية، فيها ثمرة، شوفوا الثمرة، هو أنه في الثانية يعني الشركة في المالية لو أخذ المغبون العين وزالت صفة الزيادة الموجبة لزيادة المالية بلا تفريط من المغبون وقبل رد حصة الغاب، كما إذا زالت صفة السمن أو صفة الكتابة أو صفة العلم في العبد يعني ونحوها، الكتابة والعلم في العبد والأمة ونحوها، بيبقى الشيء للغابن؟ شفت الثمرة؟ فإنه يزول حق الغابن. ليش؟ حقق أنت قوام، حقق وين؟ لقوامه بالصفة الزائدة والمفروض أنها زالت. وهذا بخلاف، سبحان الله، العبد مثل كتابة، العبد مثل العلم، واضح؟ هذه الشاة بعد صارت هزيلة، هذه الصفة راحت زالت، في هذه الحالة يزول حق الغاب لقوامه بالصفة الزائدة والمفروض أنها زالت. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالشركة في العين فإنها قائمة بنفس العين، والله العبد نسي، بعد راح عن ذهنه العلم، راح عن ذهنه الكتابة، الشات هزلت كذا، شفتوا الثمرة؟ يقول سيد الخوي رحمه الله: وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالشراكة في بالشركة في العين، فإنها قائمة بنفس العين، فما دامت العين موجودتان فالشركة موجودة سواء زالت الأوصاف أم لا. واضح؟ أخيرا لام، ذكر شيخ الطائفة رحمه الله أنه شيخ الطوسي يعني رحمه الله أنه إذا كانت الشركة في المالية فيلزم الربا. ليش؟ يقول فإنه، هذا كلام السيد الشيخ الطوسي، هلا إن شاء الله السيد الخوي يدفعه، يقول فإنه إذا كانت شركة في المالية يقول فيلزم الربا. يقول فإنه إذا مزج منا من الحنطة الجيدة بمن من الحنطة الرديئة، وقلنا بالشركة بحسب المالية، فيقول فإنه إذا مزج منا من الحنطة الجيدة بمن من الحنطة الرديئة وقلنا بالشركة بحسب المالية، فإنه يكون لصاحب الحنطة الجيدة أكثر من صاحب الحنطة الرديئة. وهل صحيح؟ إيه صحيح يا أخوان. نحن شو تقدم معنا؟ مش هذا مما يباع بالكيل أو الوزن؟ فهذا أيضا، هذا ماذا؟ هذا مما يقع فيه الربا. صحيح؟ كل ما يكال أو يوزن، وما نحن فيه كذلك. واضح؟ طيب في هذه الحالة إذا بدك تحكي قول الشيخ الطوسي رحمه الله الشركة في المالية، عندنا ما في فرق، تقدم معنا أنا أبيعك كيلو نصف حنطة رديئة بكيلو حنطة جيدة ربا، تقدم معنا. واضح؟ يقول في هذه الحالة إشكال في محله. إيه طبعا هذا جواب واضح، لأنه تقدم معنا في القسم إذا بتذكره. فإنه إذا مزج منا من الحنطة الجيدة بمن من الحنطة الرديئة وقلنا بالشركة بحسب المالية، فإنه يكون لصاحب الحنطة الجيدة أكثر من صاحب الحنطة الرديئة، كما إذا كانت قيمة الرديء درهما وقيمة الجيد شو؟ درهمين، فإن العين المنزوجة تقسم بينهما أثلاثا بلحاظ المجموعة. واضح يا إخوان؟ فيأخذ صاحب الجيد ثلثين، تفضل، وصاحب الرديء يأخذ ثلثا، ويلزم الربا حينئذ. إشكال في محلي. لكن السيد الخوي رحمه الله قال: ولكن يرد عليه أن الربا لا يجري في المعاملات المشتملة على، عفوا، أن الربا لا يجري إلا في المعاملات المشتملة على المعاوضات، أما ما نحن فيه فليس كذلك. يقول: وحصول الشركة القهرية بسبب المزج ليس كذلك، فلا يجري فيها الربا. هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في مصباح الفقهاء بالمجلد السادس صفحة 391. عودا إلى كلام الشارح رحمه الله حيث قال: وجملة الكلام فيه يأتي إن شاء الله تعالى وحمد الله.